بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات توجيهية خلال شهر رمضان المبارك لعام 44400 هجرية لمجموعة من المشايخ الفضلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذه السلسلة من سلسلة توجيهات هذه الكلمات، توجيهات رمضانية، وسأكون معكم إن شاء الله مع هذه الكلمة والتي عنونت بمفسدات الصيام. تعلمون يا أحبة أن الله عز وجل قد شرع الصيام وحده بحدود شرعية وأمر بها، فمن تجاوز هذه الحدود فقد أفسد الصيام أو قد نقصه ونقص أجره. فينبغي على المسلم أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالعبادات التي فرضت فرض عين على كل مسلم، ومنها الصيام. فقد حكم الله عز وجل على عباده بوجوب صوم رمضان، وبين لهم أن الصيام سبب للتقوى، بل أخبرنا الله عز وجل بأن الصوم كان مفروضاً على الذين من قبلنا من القرون الماضية. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكل من كانوا قبلنا كان مكتوبا عليهم الصوم بحسب ما فرض الله عز وجل عليهم. وينبغي علينا يا أحبة أن نعلم أن من صام لله عز وجل كما أمره الله عز وجل وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون صائماً له ما دام أنه لم يفسد هذا الصيام ولم يفطر، فإن الصائم يفطر إذا تناول شيئاً من المفطرات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ناسياً لا يفطر، ناسياً لا يفطر، وجاهلاً لا يفطر، ومكرهاً لا يفطر. إذن من فعل هذه المفطرات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فإنه لا يفطر وصومه صحيح. والله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذ، والله عز وجل ذكر في كتابه في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن، وفي قوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب فإن الصوم صحيح إن شاء الله. وأما المفسدات التي تفسد الصيام فهي أنواع، وأولها الأكل أو الشرب، المتعمد فيفطر بذلك، وهذا نص عليه القرآن: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقد مد الأكل والشرب إلى تبيين الفجر، ثم أمر بالصيام عنهما. وقد أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يتغذى به، وذكر العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن إدخال الشيء إلى المعدة يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر من الطعام والشراب والحشيش والخمر وشرب الدم أو الدخان أو غير ذلك. قال رحمه الله: وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه يفطر لإطلاق الآية، فإنه قد أفطر لإطلاق هذه الآية. كذلك يا أحبة، من مفسدات الصيام ما كان بمعنى الأكل أو الشرب، وهما شيئان: الأول حقن الدم في الصائم. يعني أضرب لكم مثلا، لو أصيب الصائم بنزيف عافانا الله وإياكم ويحتاج إلى إمداده بالدم فيحقن به دم، فإنه في هذا الوقت يفطر. لماذا؟ لأن الدم هو غاية الغذاء والطعام والشراب، فالجسد قائم على الدم، ولو فقد أو لو فقد الدم لمات الإنسان، والدم متولد عن الطعام والشراب، فيكون بهذا بمثابة الطعام والشراب. والنوع الثاني الإبر المغذية، الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها الإنسان أو حقن بها أفطر، وهي ما تسمى الآن بالمغذي، فيفطر بها الصائم وإن لم تكن أكلا أو شربا. وأما الإبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق الوريد فإنها لا تفطر الصائم كما قال أهل العلم. وأما قطرة العين وقطرة الأذن والكحل فلا تفطر الصائم في أصح قولي العلماء، لأنها ليست غذاء ولا بمعنى الغذاء، وليست العين والأذن من منافذ الطعام ولا الشراب. لكن الأفضل لو استعمل الصائم هذه القطرات في الليل يكون أفضل خروجا من الخلاف، وهو أحوط. وأما بخاخ الربو كما قال أهل العلم فإنه لا يفطر. المفسد الثاني من مفسدات الصيام الجماع، والجماع هو من أعظم المفطرات وأكبرها إثماً، فالجماع في نهار رمضان لغير المعذور حرام ومفسد للصيام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وتعلمون قصة الصحابي في حديث أبي هريرة عندما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل هلاك، لأنه قال هلكت، قال له ما لك، ثم ذكر الرجل أنه وقع على امرأته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا الفعل هو هلاك. فمتى جامع الصائم بطل الصوم، سواء كان هذا الصوم فرضاً كرمضان أو نفلاً. فإن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه القضاء والكفارة، لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. أو قال: لا أستطيع. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذا يدل على أن الكفارة تكون بالترتيب لا بالتخيير. وكأما الإنزال بالاحتلام لو كان الصائم نائما في نهار رمضان ولكنه احتلم، فإنه لا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، بغير اختيار الصائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وفي لفظ البخاري: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. ومن المفسدات يا أحبة إخراج الدم بالحجامة، إخراج الدم بالحجامة، فإنه يفطر به الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ونقل هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوماً واجباً أن يتبرع بإخراج دمه، أن يتبرع بالدم قياساً على الحجامة، إلا إذا كان مضطراً، إلا إذا كان مضطراً أن يتبرع بالدم للضرورة، لأن هناك من كان مريضاً أو حالته صعبة وحرجة فإنه يعين أخاه، فلا ضرر أن يتبرع ويسحب منه الدم ويفطر بعد ذلك ويقضي يوماً مكانه. وأما خروج الدم بالرعاف أو بالسعال أو بقلع الضرس مثلاً أو السن أو جرح أو تحليل للدم، تحليل خفيف في الدم في الأصبع، فهذا ليس بحجامة ولا بمعناها، وهذا لا يؤثر في البدن أيضاً كتأثير الحجامة. والصوم هنا صحيح إن خرج دماً من السن أو من الضرس أو من الإبرة أو سحب بعض الدم للتحليل، فإن هذا لا بأس به كما قال أهل العلم، والصوم صحيح والحمد لله. ومن المفسدات الاستقاء عمداً، التقيء عمداً، التقيء عمداً يفطر به الصائم، من تقيأ عمداً فقد أفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقضي. إذن أما من خرج منه القيء أو بما يسمى الطراش دون سبب منه متعمداً فإن الصوم صحيح، أما من استقاء عمدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عمدا فليقضي. وقد نقل ابن المنذر الإجماع وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء أي دون عمد، وأجمعوا على إبطال صوم من استقى عامدا. أما كما ذكرت لكم إذا حصل القيء بدون سبب منه فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. وكذلك من مفسدات الصيام خروج دم الحيض والنفاس للمرأة، فإن المرأة إذا رأت دم الحيض أو دم النفاس فسد الصوم وأفطرت، سواء كان في أول النهار أو في آخره ولو قبل الغروب بلحظة. يعني لو كانت الامرأة صائمة وقبل الغروب بدقائق نزل عليها دم الحيض فإنها قد أفطرت. أما إن أحست الحائض بانتقال الدم أو حست بالألم ولكنه لم يخرج منها إلا بعد غروب الشمس ففي هذه اللحظة صومها صحيح إن شاء الله. والحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كذلك يا أحبة، من مفسدات الصيام نية الإفطار، فمن نوى الإفطار فقد أفطر. لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا أن النية أحد ركني الصيام، فإذا نوى الفطرة فسد الصوم لأنه قطع النية، لأنه كان ناوياً الصيام ولكنه قطع النية في نهار رمضان فإنه قد أفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى الإفطار فقد قطع النية فأفطر بذلك، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة، فإن المرأة إذا كبر وصلى ثم بدا له أن يقطع الصلاة فقطع الصلاة فإن الصلاة قطعت، وذلك مثل الصيام أيضا، فإن الصائم يستصحب النية في الصوم فهو صائم إذن، فإذا نوى الإفطار فقد قطع النية فأفطر بذلك. كذلك يا أحبة، من مفسدات الصيام الردة عن الإسلام، فمن ارتد عن الإسلام بقول أو ارتد بفعل أو اعتقاد أو شك أو أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد أبطل صومه، بل أبطل جميع الأعمال الصالحة وليس الصوم فقط، لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه، وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج. والمرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتله الحاكم. إذن يا أحبة، من مفسدات الصيام الردة عن الإسلام. هذه المفطرات يا أحبة لها شروط، لها شروط. فيشترط للمفطرات ما عدا الحيض والنفاس، يشترط للمفطرات ما عدا الحيض والنفاس ثلاثة شروط، فإذا لم توجد فلا تفطر هذه المفطرات. قال أهل العلم: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامدا ذاكرا لصومه مختارا، عامدا ذاكرا لصومه مختارا. والشروط باختصار على النحو الآتي: الشروط التي تفطر، فالشرط الأول أن يكون الصائم عالماً بالحكم، أن يكون الصائم عالماً بالحكم. والعلم لغة نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. فإن كان الصائم جاهلاً لم يفطر، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هذا الشرط الأول يا أحبة، أن يكون الصائم عالما بالحكم. الشرط الثاني أن يكون ذاكراً، أن يكون ذاكراً. فإن كان ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. وتعلمون الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فماذا؟ النبي أخبر أن عليه أن يتم هذا الصوم، وعلل ذلك فإنما أطعمه الله وسقاه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم، فأمره بإتمام الصوم دليل على صحته، ونسب الإطعام إطعام الناس لله عز وجل، لأن هذا الرجل الذي أكل وشرب ناسياً إنما أكله ناسياً وليس متعمداً، فإن الصيام صحيح. إذن الشرط الثاني أن يكون ذاكراً. والشرط الثالث أن يكون مختاراً، فيتناول المفطر باختياره وإرادته. فإن كان مكرهاً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، لأن الله تعالى رفع الحكم عمن كفر مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وكذلك كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أكره الصائم على الإفطار فأفطر، أو أكره الرجل أو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة وألجأها إلى ذلك بالقوة، فإن الصيام صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة. وكذلك لو طار إلى جوف الصائم غبار، أو دخل في جوفه شيء بغير اختياره، أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، فإن الصيام صحيح ولا قضاء عليه. كذلك كما مر معنا: من احتلم وهو صائم أثناء نومه فأنزل أو لم ينزل فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأن ذلك بغير اختياره. إذن يا أحبة، ينبغي على الصائم أن يجتنب ما حرم الله في كل حال. فلا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك الشهوات من الطعام والشراب وسائر المفطرات المباحة في غير حالة الصيام، ثم بعد ذلك يفعل الحرام. ما ينبغي هذا من الصائم؟ الصائم يتجنب الأكل والشرب، ثم بعد ذلك يقع في الكذب والظلم والعدوان على الناس في الدماء والأموال وفي الأعراض؟ لا، ينبغي للصائم أن يترك اللغو والرفث ويترك الكلام الباطل. بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا: فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من الصيام والجوع والعطش، يعني رب صائم يكون صائم فقط لكنه صائم عن الجوع والعطش فقط. وكذلك في القيام: ما يكون الحظ من القيام إلا القيام والسهر والتعب، يعني ليس له أجر، يعني كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وقال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. فينبغي عليك أيها الصائم إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك أيها الصائم وقار وسكينة في يوم صومك، ولا تجعل من يوم صومك ويوم فطرك سواء، بل ينبغي عليك أن تتعلم الصيام وكيف كان صلى الله عليه وسلم يصوم، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يقضي يومه في رمضان من الصيام ومن العبادات ومن قراءة القرآن ومن الصدقة ومن غيرها من هذه الأفعال. فينبغي للصائم أن يصون هذا الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت أيها الصائم إنما أردت بهذا الصوم طاعة لله عز وجل، إيمانا بالله عز وجل، وتصديقا بما أمر الله عز وجل به، وأن الله هو الذي فرض هذا الصيام، وأن الله هو الذي أمرك بهذا الصيام. فإنك إن صمت هذا الشهر إيمانا واحتسابا واحتسبت الأجر من عند الله عز وجل، وأن الصيام هذا سيجزيك الله عز وجل عليه الجزاء الحسن، فإنك تكون قد دخلت في هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا الصيام والقيام وجميع الأعمال الصالحة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يعيننا على الصيام وعلى القيام. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي بكم إن شاء الله في كلمة أخرى بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.